بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. طبعا أرجع إلى سؤال الأخت أم أنس من دبي في سؤالها الأخير. هي طبعا سألت عن حديث من قتل دون ماله فهو شهيد. نحن استطردنا في مسألة الشهيد وما ركزنا على الإجابة الدقيقة، وذلك لضيق الوقت. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للأموال، الأصل فيها العصمة، الأصل فيها العصمة. فإذا جاء رجل أو أحد يريد أن يأخذ الأموال، فلا يجوز للإنسان أن يعطيه إلا أن يقدر شيئا معينا مثلا، لكن الأصل أنه يحافظ على ماله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال: يا رسول الله، يأتينا رجل يريد مالي. قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. وهذا الحديث يدل على أن المال له قيمة ومعصوم، ولا يجوز لأحد الاعتداء عليه. وذكرت لك بشكل عجالة ما يتعلق بكون شهيد. نعم، هذا يسمى شهيد الآخرة، لأن الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي يقاتل الكفار في سبيل الله تحت راية شرعية وخلف إمام. هذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة، ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه. ذلك لأن ما فيه من الدماء وما فيه من كذا دليل على عبادة، وعلى أن هذا الاستشهاد إنما قدم أغلى ما يملك في سبيل الله. والثاني عندنا شهيد الآخرة، وهو مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال: الحريق شهيد، الغريق شهيد، المبطون شهيد، الهدم شهيد، الذي يموت بذات الجنب شهيد. وكذلك ذكر هنا الذي يقتل دون ماله، دون ماله شهيد، وكذلك الذي يقتل دون عرضه، فهذا يسمى شهيد الآخرة. ولذلك إذا مات في الدنيا تجرى عليه أحكام المسلم العادي، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. في شهيد الدنيا، هذا الذي ذهب في الجهاد لكن والعياذ بالله أراد غرضا من أغراض الدنيا فقط، مثل الذي يغل من الغنيمة، أو مثل الذي يدخل في مثلا معركة لغير الله، وإنما لعصبية أو لقبلية أو لمثلا يعني جاهلية أو شيء من هذا القبيل، هذا يسمى شهيد الدنيا، لأن عمله ليس لله سبحانه وتعالى. طيب، نأخذ هذه المجموعة ثم نعود. تفضل أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت، أنا امرأة غير متزوجة، زوجة أخوي توفت.
نعم.
وأنا أقوم برعاية أولادها الخمسة، هل أخذ حكم كفالة اليتيم أو لماذا تنصحني يا شيخ بالنسبة لرعاية الأطفال؟
أنت الزوجة الثانية؟
لا أنا عمتهم.
ها، عمتهم أنت، يعني الآن أنت كفلتي أولاد،
أقوم برعايتهم،
أولاد أخيك. ها
نعم.
ايه؟
هل أخذ كفالة اليتيم؟
إن شاء الله.
كفالة اليتيم
إن شاء الله يا أم محمد.
وماذا تنصحني بالنسبة لرعاية الأطفال، كيف أتعامل معهم؟
أبشر يا أم محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور والعافية.
طال عمرك بالحلقات السابقة
أي
قلت البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، عند قراءة القرآن.
نعم.
كده، أما غير وفاء بسم الله يكتفى بسم الله بس، عند دخول المسجد وعند دخول البيت وعند خروجه وعند لبس الثوب وعند تكرم لباس الأحذية.
صادق.
هل إذا كملت بسم الله الرحمن الرحيم فيها شيء ولا لا؟
إن شاء الله يا أخي علي.
وهذه والكلمة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والسميع العليم.
إيه، إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
مرحبا أخي علي. مرحبا.
جزاك الله خير.
وإياك وإياك. أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، بغيت أظهر خصوص الصلاة.
إيه؟
الحرمة لما تصلي في البيت يقولوا يعني يصلت الفريضة لازم في السنة تتحرك لمكان آخر.
إيه؟
طيب، فيعني مثلا إحنا الظهر نصلي أربعة، قبلها نصلي ركعتين اللي هي السنن.
إيه نعم.
فيقول لازم أتحرك أو أتكلم ما بين السنة هذه والسنة هذه لأصلي الفريضة
إن شاء الله يا أم سلطان.
فهل هذا يعني ضروري؟
أبشري.
في المسجد. المسجد مثلا بنصلي الفريضة عقب نتحرك في مكان آخر لنصلي السنة.
أبشري يا أم سلطان تسمعين الجواب. مرحبا مرحبا. أم أسامة.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجمعة مباركة علينا وعلى أمك محمد إجمعين.
جزاك الله خير. مرحبا.
الله يحفظك يا شيخ. الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
أيوه. السؤال الأول إذا كان الزوج يعني شارب وأستغفر الله العظيم زاني هل يحق المرأة أنت ذهب معه للفراش؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا كان الزوج يعني عنده مال ما شاء الله تبارك الله وربنا يعني أعطاه من ماله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم الأهلي فهل يحق للزوج أن يعطي يعني مال لأولاده إذا كان هو رافض هذا الشيء ويقول المال مالي ويعني قاعد حق أولاده صح إنه يصرف يعطيه كله لكن بالوقت نفسه يعني يخفي المال عن أولاده ما يعطي لأولاده
يعني
تماما
يعني ما ينفق عليهم
ينفق عليهم ولله الحمد
طيب
لكن في يعني سبحان الله في أشياء يعني بحاجة للمال الأب يعني الأولاد إنه يطلع يعني يصرفه خارج المنزل أو يصرف الأولاد
ها يعني أنت قصدك إنه فيه أشياء يصرفها ما لها قيمة خارج المنزل أولاده أو
لكن يصرف الكثير يصرف الكثير سموحة منك يا شيخ
ايه؟
لكن يصرف الكثير للآخرين
إن شاء الله
يصرف الكثير للآخرين يعني استغفر الله العظيم ماله للحرام مش للحلال ماله للحرام يعني استغلال من قبل الآخرين
أيوة
من الأهل أو الأصدقاء أو غيره
وضحت وضحت أعطينا السؤال الثالث
السؤال الثالث يعني إذا كان الزوج طلق الزوجة الطلقة الثالثة والطلقة الثالثة يقول فيها أنت طالق طالق طالق
إيه
هل يحق له إنه يعني يعيش معه بنفس السقف داخل المنزل أو يطلع من البيت
وسبق إنه طلق قبل هذا مرتين
مرتين أيوة
أيوة أبشر يا أسامة
أيوة شكرا
مرحبا أهلا
وسهلا
مرحبا
الله خير رب العالمين
أهلا وسهلا
مع السلامة
أم شعيب أم شعيب
أم مشعل منكم
من؟
معكم مشعل
أم مشعل أم مشعل تفضلي أم مشعل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماذا يسوي لي نسمح تسمح
تفضلي أم مشعل
سؤالي الأول أنا زوجي يعني سيد خلق لي وعني لا يحسن أن أعمل علي حتى للفاقع عن الصرف كذا ما يصرف علي وإذا طعت يعني مثل بعض أوامر أنا أطلبها ما تيجي فيها يعني طالب عنده ويعني يسيء علي حتى بالخلق فيها
إيه كم لكم متزوجين يا أم مشعل كم لكم متزوجين
والله لنا فوق 13 سنة متزوج
من 13 سنة
كان يعني نصي وسيت والله خلق من يوم
من أول
كان عندي أولاد إيه والله أنا يعني لي أخلاق ما يزين
صبرت عليها 13 سنة
والله أني صبرت إني الحين صابرة عشان أولادي أبغى أعيش معه وأبغاهم يعيشون في بيته
إيه أبشر
وسيد خلق يعني ولا كلم طعته يعني مثل بالأمر كذا نوبات يجيني أنا ناقص أزعل يعني كذا ما أبغى يجيني ناقص وإذا ما طعته زعل علي وراح يدعي علي
إيه طيب
يدعي علي وأنا حتى أنا نوب نزعل يدعي علي ما يشكم يعني
أبشر يا أم مشعل أعطيني السؤال الثاني
يعني السؤال الثاني أو يسلم الشؤ
إيه؟
وأنا طالبها أقول ليش ما تعطيني قسمي بشون ويقول ما عليك شيء بس أنا أبغاني يعني لي حق بشون قسم اسمي يعطينيه والله لا
وأنت لك حق بشون أنت اسمك مدخلين بشون ها
اسمي مدخل حين عندنا بالإسرة يدخلون الاسم كل يستلمه أبو الإسرة
إيه, إيه.
وأنا أقول عاطني اسمي أنت وعيالك خذ اسمك بس اسمي أنا أبغاه أنا عشان مقصر علي
وعساه يصرف على البيت عساه يصرف على البيت
هو يصرف على البيت ويصرف على أولاده بس يعني كاحتياجاتي أنا يعني مقصر فيها أنا وقلت علي يعني يقول ما يعني بس ما يريد شيء يعطي
عنده غيرس ولا بس أنتي
لا والله غير أنا
يلا خير أمس أبشر يا مشعل تسمعين تسمعين الجواب والتوجيه بحول الله مع السلامة
إن شاء الله
تفضل يا أم آدم
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
سألتك البارحة عن
آدم عمره 11 سنة.
أي نعم.
ولديه كسر في اليد.
أي نعم.
هل يقضي الصلاة التي فاتته أم ماذا؟
بلغ ولا لا؟
11 سنة.
بلغ؟
نعم.
هو بالغ؟
نعم.
متأكدة أنت ها؟
نعم.
ويعني هو ما صلى الفترة الماضية؟
ما صلى، ما يقدر أن يتوضأ لأن يده مكسورة.
طيب كم يوم ترك الآن؟ من كم يوم؟
25 يوم.
يا طيب طيب يا أم آدم. السؤال الثاني.
ولدي سؤالي الثاني هو كان في عمري 15 و14 و13 سنة ولم أصلي، كنت أصلي وأقطع، هل أقضي هذه الصلاة أم ماذا أفعل؟
طيب السؤال الثالث.
والسؤال الثالث، التي تشتغل في بيت زوجها، زوجها متوفي وتبقى في بيت زوجها وتخدم عائلة زوجها ولا تقصر بهم في شيء، ما أجرها؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. مشكور يا شيخ.
أهلا وسهلا يا أم آدم. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أم خالد من الشارقة قبل أمس سألت تقول ما حكم تعليق صور شخص في البيت، تقول إذا كان هناك شخص يعني أعزه كذا أضع صورته في البيت. يا أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للصور محل خلاف بين العلماء، ولذلك منهم من يحرم ومنهم من يبيح ومنهم من يرى بأنه للضرورة وللحاجة وشيء من هذا القبيل، فما في داعي الإنسان يدخل في معترك مسائل الله معافيه منها يا أم خالد الله يرضى عليك. وبعدين صراحة اللي يحب شخص يدعو له، اللي يحب شخص يذكر محاسنه ويذكر آثاره الطيبة، اللي يحب شخص دائما يتصدق عنه، فإذا أحببت شخص من أرحامك، أقاربك، والديك، إخوانك، خواتك، شيء من هذا القبيل، أنصحك باللي اللي 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 يفيده وينفعه سواء كان في الدنيا أو الآخرة. كثرة الدعاء، ذكره بالخير دائما، الغض عن أخطائه، التصدق عن هذا اللي ينفع، الله يرضى عليك ويبارك فيك. ولذلك نصيحتي لكل من يشاهدني، اشتغلوا باللي ينفع موتاكم، اللي اشتغلوا باللي ينفع أحياءكم أيضا، الناس الحيين في أعمال تنفعهم، الذكر الحسن وعدم غيبتهم وعدم الكذب عليهم، وأيضا الصدقة، ممكن صدقة. فاجئوا أحبابكم مثلا وقولوا لهم والله أنا تراني تصدقت عليك بماء سبيل، في أصح قول أهل يجوز أنك تصدق على الحي مثلا وتدخل عليه البشر، تدخل عليه السرور والسعادة، بارك الله فيك. أم خالد تقول ما حكم، يعني تقول عندي أطفال في البيت وكذا، تقول أجيب لهم ألعاب، هذه الألعاب اللي فيها بعضها من ذوات الأرواح وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة، إذا كانت هذه الألعاب، اللعب هذه، تلقى على الأرض وتمتهن ولا تعظم، وهي لا تأخذ الشكل الطبيعي لذوات الأرواح، ما فيها شيء، مثل الدباديب هذه ومثل اللعبة اللي يسمونها العاجة أو اللعبة أو العرائس أو شيء من هذا القبيل، وترمى على الأرض ويلعب فيها الأطفال ويمتهنونها، ما في شيء في ما يظهر لي والله أعلم، وإن كان المسألة فيه خلاف. وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالعهن وتصنع منه صورة الخيل وله أجنحة، فلما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل كان لي، قال يسألها ما هذا، قالت هذه خيل سليمان كانت لها أجنحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لها في اللعب بهذا العهن لأنه لا يأخذ الصورة الحقيقية، وإن كان أخذ يعني شيء شكل وهيكل يعني شيء من الخيل. فالذي يظهر لي بأنه ما دام تمتهن تلقى في الأرض وتداس وتتسخ ما في شيء، بارك الله فيك. أم خالد تقول أنا الحمد لله أقرأ القرآن في البيت، تقول لما أروح البيت الوالدة ما أجيب المصحف معي وإنما أقرأ بمصحف الوالدة أو المصحف اللي في بيت الوالدة، يجوز؟ يجوز يا أخت الفاضل. يا جماعة الخير بارك الله فيكم، غريبة بعض الأسئلة، غريبة والله تأتينا الآن. مثل السؤال هذا كثير ما يتكرر عندنا في هذا البرنامج، بعض الناس يعتقد أنه هالمصحف هذا لازم أني إذا أردت أن أختم ما أختم إلا فيه، من وين جاكم هذا ومن وين جاكم العلم بهذا؟ الإنسان يقرأ يختم القرآن من مصحفه ومن مصحف المسجد ومصحف البيت الآخر ومن حفظه ومن الموبايل محمول ومن الكمبيوتر ومن الآيباد والآيبود وكلها ما فيه، يعني المسألة واسعة، الغرض أنك تختمين القرآن، الطريقة من أي مصحف كان، سواء عندك الآن لو عندك 10 مصاحف في البيت يجوز تقرأ من هذا مرة ومن هذا مرة، بعض الناس حاطن في الصالة مصحف يقرأ منه وفي غرفة النوم مصحف، ما في شيء، اقرأ من هنا واقرأ من هنا، بارك الله فيك. أم خالد تسأل عن سجود التلاوة، تقول إذا كنت غير متغطية مثلا غير متحجبة مثلا أسجد سجود التلاوة؟ اللي يظهر لي يا أم خالد وأخواني وأخواته خاصة جنس النساء يكثر السؤال هذا، حتى بالأمس أظن جانا سؤال تقريبا بهذا المعنى. سجدة التلاوة ليست صلاة في أصح قول أهل العلم، احفظوها، سجدة التلاوة ليست صلاة في أصح قول أهل العلم. لماذا؟ لأنه ليس فيها ما يتعلق بشروط الصلاة وأركان الصلاة واجبها، هي سجدة. ولذلك إذا قلنا بأنها لا يشترط، ليست هي صلاة، فجميع شروط الصلاة ما تجب فيها. يعني قضية الآن أنت جالسة في بيتك وتقرأين وكاشفة راسك، اسجدي لله إذا مريت بآية سجدة، ما في داعي التحجبين، اسجدي لله. أنت الآن جالسة مثلا تقرأين أنت في الطيارة ولا في السيارة مع زوجك ولا في الباص ولا في القطار ولا في الباخرة، ولا أنت مثلا نايمة على سريرك وعلى غير القبلة وما تستطيعين، وجدت آية سجدة التلاوة، اسجدي حتى لو كان إلى غير القبلة. هذا إذا ما استطعت تستقبلين القبلة. إنسان واحد قاعد يقرأ قرآن من حفظه وهو على غير وضوء، جاهز ما في شيء. واحد يقول والله أنا في الليل ما كان على وضوء، جالس يقرأ من القرآن، قرأ مثلا سورة الإسراء ثم جاء سورة ألف لام ميم السجدة ومر بآية السجدة، لازم توضأ ما دام من حفظه؟ لا مو بلازم، يسجد سجدة التلاوة. ليش؟ لأن قررنا أولا بأنها ليست بصلاة، فما دام أنها ليست بصلاة لا يشترط لها ما يشترط للصلاة. أبو محمد العراقي يقول بأنه مريض عنده أطفال ويعني متزوج من 18 سنة، يقول عندي أشياء مشكلات صحية، الزوجة غير محتملة وغير مستطيعة أنها تبقى معي ودائما في مشاكل. يقول أنا إلى قريب الفجر وأنا في عراك وشجار مع الزوجة، يريد كلمة، يريد نصيحة في هذا. أخوي أبو محمد الله يرضى عليك، طبعا أول شيء الحياة الزوجية، العقد اللي بين الزوجين عقد مقدس معظم، لذلك قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظة، أخذنا منكم ميثاقا غليظة. والله عز وجل جعل الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك آية كثير من الناس ما يتفكر في هذه الآية، يعني رجل يتزوج بامرأة ما خطر في باله أبدا أن يقترن بهذه المرأة، وهي في الشرق وهو في الغرب، وهو من قبيلة وهي من قبيلة، وهو من عائلة وهي من عائلة، هو من ثقافة وهي من ثقافة أخرى. يعني عجيب، آية من آية الله. ولذلك قال جل ومن آياته، والآية دائما هي العلامة الباهرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. النبي عليه الصلاة والسلام يمثل الأنموذج الرائع والجميل والمثال والقدوة الحسنة الطيبة في قضية العلاقة الزوجية اللي قائمة على الصبر، قائمة على التحمل، قائمة على المودة، على الرحمة، على المحبة، على التغافل، على غض الطرف، على تجاوز العقبات اللي تمر في الحياة، تمر بها الحياة الزوجية وتتلبد في سماء البيت غيوم المشاكل، ومع ذلك يتجاوز عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ليؤكد على أن الحياة الزوجية ليست هي علاقة شراكة دنيوية، وليست هي علاقة فقط لقضاء الوطر ولقضاء الشهوة ولكذا، لا، هي أبعد وأسمى وأعلى من ذلك. ولذلك ربنا جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه امرأة فتسأله وتستفتيه ثم يقول أذات بعل، أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت والله لا أله يا رسول، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك يوجد في نساء الدنيا، نساء عند العرب وعند غير العرب، نماذج تمثل تيجان على الرؤوس. وعندنا في وقتنا الحالي أيضا، عندنا في وقتنا نساء صبرنا على أزواجهن صبرا عظيما، بعضها صبرت وزوجها عقيم قالت أصبر عليه لأن وضعت يدي في يده، بعضها صبرت على زوجها بعد ما مر بمرحلة ضعف جنسي وأمراض بسبب سكري بسبب شيء من هذا القبيل قالت أصبر عليه هذا أبو عيالي، بعضهن صبرت على زوجها الرجل أصبح عنده شلل كامل، لا يوجد شيء يتحرك في بدنه إلا طرف عينيه وهذا النفس، صبرت عليه وتعبت في ذلك واجتهدت احتسبت الأجر عند الله عز وجل. من النساء الشريفات الطيبات اللي يمثل نماذج رائعة وتيجان عن الرؤوس، نساء صبرنا على فقر الزوج، كانت تعيش في بيت سقفه مرفوع وفي أسرة منعمة، صبرت على زوجها. لماذا؟ لأنه يمر بحالة اقتصادية، يمر بضعف، يمر بفقر. قالت أصبر أصبر ولا أترك زوجي ولا أتخلى عنه في مثل هذه الظروف. نماذج وأنواع وأشكال. ولذلك يا أخواتي بارك الله فيكم، يعني ينبغي للمرأة أن تحتسب الأجر. شوف يا أبو محمد وجميع من يشاهد، أنا لا أتكلم على الجانب القضائي، أنا لا أتكلم على الجانب الذي يعني يفترض أن يطلع عليه الكثير من الناس، لا، لأن هذا أنا لا أريده. أبو محمد طلب مني نصيحة لترميم البيوت، طلب مني نصيحة لإعادة المياه إلى مجاريها. أما قضية أني أتكلم في الجانب الحقوقي القضائي القانوني، هذا مسألة أخرى يعرفها كثير من الناس، ما في حاجة إلى أنني أدل الناس عليها الآن. وللأسف الشديد الناس يعني في 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 حالة سعار في كثير من المجتمعات في قضية طلب الفراق والطلاق لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب تجد الرجل المرأة تطلب الطلاق. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا، لأن عندنا ورم مجتمعي خطير جدا تعاني منه أمة الإسلام وتعاني منها مجتمعاتنا، هذه الظاهرة الغريبة من الطلاق الذي يقوم على أتفه الأسباب. أنا أريد أن أنصح وأعظ وأذكر وأوصل رسالة إلى النساء على أن الدنيا ليست كل شيء، مع أن لها الحق، ها، وأنا لا أريد أن ألتفت إلى الجانب، لكن أقول الدنيا ليست كل شيء. اللي المرأة اللي تحتسب الأجر تصبر على زوجها وتصبر على تربية أولادها وتصبر على هذه الحياة وجميع مقاساتها بجميع ألوانها، هذه ستكون سباقة إلى الجنة بحول الله وقوته. ولذلك أحيانا بعض النساء للأسف الشديد تضع أول خيار الطلاق والفراق، ولو أنها أغفلت هذا الخيار وأغفلت هذا الإجراء اللي تريد أن تلجأ إليه، صدقوني بأن ستجد جملة من الحلول، وربما هذا حتى يؤثر في نفسية زوجها، وربما يكون هناك جملة من الإجراءات التي ممكن زوجها أن يعود إلى نشاطه بحول الله تعالى وقوته. ولذلك أنصح كل امرأة أن تهدأ وأن تتق الله وأن تشيل من رأسها قضية الفراق والطلاق، وأن تفكر بهذه الحياة وتفكر بهذا الزوج الذي كان في يوم من الأيام يعني بذل الغالي والنفيس وكسب لهم المال بكد اليمين وعرق الجبين وعرض نفسه للمخاطر وعرض نفسه لكثير من الأمور اللي كله لأجل أن يسعد أسرته. يعني الجزاء ينبغي أن يكون أيضا على قدر هذا المستوى من العطاء ومن العمل. والعقوق ليس فقط عقوق الأولاد لوالديهم، هناك أنواع من العقوق، أنواع من العقوق وما يعقلها إلا العالمون. ناجي بارك الله فيه يسأل يقول هناك لعب أطفال على شكل خرفان أو شيء من هذا القبيل. ناجي الله يرضى عليك، أنا أم خالد من الشارقة قبل شوي أجبت على سؤالها بأنه ما لعب الأطفال هذه إذا كانت على شكل خروف ولا جمل ولا دبدوب ولا قطة، إذا كانت تمتهن وتلقى في الأرض وتتسخ ولا تعظم ولا ترفع، ما في شيء بارك الله فيك. ويعني حتى أن بعض التربويين ممن لهم عناية والتصاق بسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام يشيرون إلى أن هذا نافع للأطفال، خاصة جنس البنات يهيئ لهم بعض اللعب التي تمتهن وتلقى وتتسخ وتربى وتعود على قضية يعني الاستعداد للحياة الزوجية ولمعرفة كيفية حضانة الطفل ورعاية الطفل والعناية به. فالذي يظهر لي بأنه لا بأس في هذا يا ناجي. أم محمد من عمان تقول بأنها يعني زوجة أخوها توفيت وتركت أولاد، تقول أنا قائمة على كفالتهم، تقول هل لي يعني حكم كافل اليتيم، وتريد نصيحة في ذلك. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا أخبرك بأن الله عز وجل أحبك. لماذا؟ لأنه فتح لك باب من أبواب تتنسمين روائح الجنة، هذا الباب عظيم لا تغلقينه، الله اختارك وأحبك لهذا الباب لهذا العمل. ولذلك إذا قمت على رعاية هؤلاء الأولاد والعناية بهم وتربيتهم تربية سليمة أبشري بخير، والله إن هذا العمل من أجل الأعمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين السباحة وبين الوسطى صلى الله عليه وسلم، وكان يحث على كفالة اليتيم ورعايتهم واحتضانهم والقيام عليهم وحمايتهم. ولذلك أخت الفاضلة هذا باب عظيم فتحه الله عليك، والله عز وجل قد يفتح أبواب لأناس وبعضهم للأسف يكفر بهذه النعمة ويغلق هذا الباب والله يقول يدعوه إلى الجنة وإلى دار السلام، يدعوه إلى أن 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 يترقى في مدارج الكمال. فتجد بعض الناس للأسف يتخاذل، ولذلك هي مسألة أبواب. بعض الناس الله يفتح له باب الصدق، وبعض ما يفتح له قيام الليل ولا الصيام لكنه متصدق. بعض الناس اللهم بارك يفتح لله باب الصيام، بعض الناس يفتح الله عليه له باب القيام، بعض الناس يفتح عليه باب قراءة القرآن وختم القرآن، بعض الناس يفتح الله عليه باب الدعوة إلى الله وباب العلم وتعليم الناس وتوجيه الناس، بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه باب البر والإحسان وصلة الرحم. الشيء عجيب، أنت فتح الله لك باب من أعلى الأبواب من أفضل الأبواب، فاستمسكي بهذا الباب ولا تغلقينه، وأنت ستتعرضين لكثير من العقبات والمشاكل والصعوبات. لابد هذه المشاكل والصعوبات ستذوب مرارتها بحلاوة العبادة والعمل الذي تتقربين فيه إلى الله عز وجل. ولذلك أول ما أنصحك أخلص النية وأصلح الطوية، واجعل عملك هذا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا ترجين من الناس ثناء ولا شكر ولا ذكر، تقول حتى الناس يمدحونك، لا 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 لا، خليه لله بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، مثل ما ذكرت قبل قليل، ستجدين شيء من الصعوبة، شيء من العقبات، شيء من الإشكالات. هذول الأطفال وطبيعة الطفل عنده شحنات وعنده مشاغبات وتشويش وكذا، ولذلك تحتاجين فعلا أن تعالجي هذا الأمر أكثر مما تعالجي أطفالك اللي منك. ذلك أن هؤلاء الأيتام يحتاجون إلى مع هذه التربية إلى خلطة من الرحمة، وإلى حرص على أن دائما يعني تستصحبين، كونهم فقدوا الأم الرؤوم الحاضنة لهم، ولذلك لابد أن تتجاوز هذا الشيء. أمر آخر، العناية بتربيتهم تربية دينية، خاصة في هذه الفترة الصغيرة، تعبئة إيمانية من خلال تعويدهم على الصلاة، تعليمهم الوضوء، الصلاة على حسب طبعا الفترة السنية اللي يعيشونها، كذلك ما يتعلق بقراءة القرآن، تحفيظهم الأذكار، لأنك بمثل هذه العمل ستقدمينهم إلى الحياة وهم قد تسلحوا وتحصنوا بما يكون سبب إن شاء الله من أسباب نجاتهم في طريق هذه الحياة وهذا المعترك المليء بالأشواك والعقبات والمفاوز. ولذلك أختي الفاضلة، احرصي على هذا وابذلي جهدك، ولا تلتفتي إلى أي نداءات توهن عملك وتضعف إقبالك وتقتل الهمة التي عندك. لأن بعض الناس وللأسف يقول هذول مو بعيالك ولا هو بكذا، لا تلتفين إلى هذه الأصوات النشاز، أصوات هذه مثبطة والعياذ بالله. دائما انظري إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر من فضل كفالة اليتيم. كونك تكفلينه يعني ينطبق عليك اسم، نعم، حينما تحتضنينه عندك في بيتك وتربينه مع أولادك إن كان لك أولاد، تربينهم عفوا مع أولادك إن كان لك أولاد، أو تجعلينهم عندك يعني ينامون يأكلون يشربون، ووقت الفسحة مع أبيهم مثلا أو وقت الفراغ يعني أمر آخر، لكن يكون لك الرعاية الكاملة حتى البلوغ. فإذا بلغ معه سقاءه وحذاءه، خلاص أنت انتهت مهمتك وسلمت الراية لغيرك، ونسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. علي من السعودية بارك الله فيه يقول: أنا سمعتك في البرنامج تتحدث على قضية الفرق بين البسملة والتسمية، يقول للآن البسملة في قراءة القرآن وفي الصلاة، بالنسبة للتسمية تقول بسم الله، يقول لو كملت مثلا، يا أخي الفاضل علي الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص، لا ما ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نسمي لا أن نبسمل، ولذلك ما يليق المقام ولا يناسب أن تذكر الرحمن الرحيم عند الأكل وعند ذبيحة الذبيحة وعند إتيان أهلك وعند دخول الخلاء مثلا، هذا ما يناسب، ولذلك تقول بسم الله. بسم الله الباء للاستعانة، يعني هي متعلقة بما بعد، يعني بسم الله أدخل، بسم الله آكل، بسم الله أفعل كذا، بسم الله كذا، ولذلك تقتصر بارك الله فيك ورضي عنك، تقتصر الله يحفظنا وإياك على التسمية، قول بسم الله فقط. أما البسملة ففي قراءة القرآن وفي الصلاة. علي يسأل عن دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم. نعم يا أخوي الفاضل، هذا الله يحفظك ويبارك فيك، هذا من أذكار الصباح والمساء، هذا ذكر عظيم، هذا ذكر عظيم ودعاء جليل، أن تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تقولها ثلاث مرات، تقول هذا ثلاث مرات، من قال هذا الدعاء لم يضره شيء بحول الله. وأيضا إذا كان الإنسان مريض مثلا ويؤلمه شيء، يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فيبرأ بإذن الله. متى ما إن كان المحل يعني القلب عنده استعداد وتوكل وتفويض الأمر إلى الله، وعنده حسن ظن بالله عظيم أن الله عز وجل بيده الشفاء سبحانه وتعالى. أم سلطان بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للصلاة، تقول المرأة في البيت لما تجي تصلي يقولوا لازم عليها تغير مكان الصلاة ما بين الفرض والنفل، تقول جينا نصلي مثلا سنة الظهر نصليها هنا وهنا وبعدين نصلي كذا، تقول هل هذا الكلام صحيح؟ يا أم سلطان الله يرضى عليك ويزيدك حرص، الكلام مو بهالطريقة هذه. أولا ما في شيء اسمه لازم ولا واجب ولا حتم، زين، ولا فريضة. يعني أنت قلتي لازم، لا مو بلازم، يعني أنت في البيت الآن لو صليت الفريضة والنافلة في مكان واحد صحيح والحمد لله ما عليك شيء، لكن هنا عندنا الأفضل، عندنا الأكمل، عندنا الأحسن. بعض العلماء يقول عندنا السنية والاستحباب لما يروى عن من حديث معاوية وغيره رضي الله عنهم. والمقصود يا أخت الفاضلة أنك إذا جيت تصلين احرصي يا أخت الفاضلة على أنك تنوعين مكان الصلاة. لماذا؟ أولا حتى يعرف الناس بأنك أنت الآن مثلا عندك محل في البيت تصلين فيه دائما الفريضة، فلو دخل أحد أولادك ولا بناتك وشبهك قال الوالدة تصلي الفريضة، فإذا غيرت المكان عرفوا بأنك تصلين النافلة، قالوا هذا مكانه في الفريضة وتصلي النافلة هنا وهنا. هذا أمر. الأمر الثاني أن الأرض تشهد للإنسان، الأرض تشهد للإنسان، ولذلك لو صليت في كل غرفة من غرف البيت، صليت في الصالة، صليت في الغرفة، صليت في المجلس، صليت في الحوش، طيب، لأن الله تعالى يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. يقول علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب له تفسير جميل وعظيم، يقول فكأن للسماء بكاء وكأن للأرض بكاء. أما البكاء الذي في السماء فمحل صعود العمل، عمل الصالح للمؤمن حينما يموت ينقطع ما يبدأ يصعد، وأما مكانه في الأرض فمحل عبادته يبكي عليه. ولذلك كلما عددت الأماكن كلما كان أفضل وأكمل. كذلك ربنا جل وعلا يقول يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. قالوا الأرض تشهد الإنسان يوم القيامة، فكلما كثر الإنسان الأماكن التي تشهد له كلما كان أعظم، وهذا شيء طبيعي. يعني أنت الآن لو مثلا عندك قضية وجاء شاهد واحد وشهد لك، لو جاء اثنين تفرحين، لو جاء أربعة تفرحين أكثر، خمسة ستة، بهذه الطريقة بارك الله فيك. فيا أختي الفاضلة القصد أنك تنتقلين. بعض العلماء يقول هذا في المسجد وليس في البيت. لماذا؟ قالوا لأن في المسجد أحيانا بعض الناس يقف يصلي في منطقة الإمام فيظنون يصلي ماذا؟ يصلي الفريضة، فهو يصلي النافلة، فقالوا بأنه يتحول. كذلك الصحابة كانوا يبتدرون السواري، يعني ينتقلون بمجرد السلام وذكر الله عز وجل يبدون يتوزعون على السواري هنا وهنا. الأمر الآخر بالنسبة للفريضة ما توصل بالنافلة، الفريضة ما تشبك ولا توصل ولا تربط بالنافلة، فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان إذا خلص الفريضة وانتهى من الفريضة ما يقوم مباشرة مثل ما يصنع بعض الناس يقفز يصلي النافلة، لا، لابد أن يكون هناك فاصل، إما ذكر وإما كلام. إما ذكر وإما كلام. الذكر معروف، يجيب الأذكار، يجيب الأذكار اللي بعد الصلاة ويجيب الآيات وبعدين يصلي، أو يتحرك يقوم فيغير المكان ويخرج أو يتكلم، لأن هذا كما جاء في الحديث كان سبب من أسباب هلاك من قبلنا أنهم كانوا ما يفصلون بين الفريضة والنافلة. طبعا ليس المقصود الله عذبهم لأنهم ما يفصلون، لا، لأنهم خالفوا الرسول، خالفوا رسولهم، فالرسول يقولهم افصلوا، هم يعاندون الرسول، هذه أمم من اللي قبلنا يعاندون الرسول فيشبكون ويوصلون ويربطون الفريضة بالنافلة. فيا أختي الفاضلة المسألة واسعة ولا يصيبك حرج في هذه المسألة ولا ضيق، لا المسألة، ولكن الأفضل نوع الصلاة، بغرفة النوم، بالصالة، بغرفة البنات، في الحوش مثلا، في كذا، نوعي يعني صلي في كل مكان. وطيب أن الإنسان يتخذ له مسجد في البيت، طيب، لكن هذا ما يمنع أن يتنقل. ولذلك
وجود المصليات في البيوت هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، بل هو الذي دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى تحتجرين مكان مثلا يصير نظيف والطيبين وسجادتك موجودة فيه والعيال ما يجونه ولا يوصخونه ودائما تصلين فيه أنت وأهل البيت ممن لا تجب عليهم الجماعة، طيب هذا ومشروع ولله الحمد والمنة. أم أسامة من دبي تسأل عن يعني هي كل مسائلها عن زوج، تقول زوج يشرب ويزني والعياذ بالله، تقول هل المرأة تستجيب له في الفراش؟ وذكرت بأنه يطلق، طلق 3 مرات، وأيضا أمواله لا يعطي أولاده أو يعطي أولاده لكن الأموال يصرفها خارج البيت. أم أسامة الله يرضى عليك، واضح بأن يعني هذا الزوج عنده مشكلة، واضح بأن هذا الزوج عنده شيء من الكبائر والعياذ بالله كما ذكرتي، يزني ويشرب الخمر ويصرف الأموال على الحرام وليس على الحلال، والعهد عليك كما ذكرتي. مسألة التطليق أيضا بهذه الصورة القائمة على الاستهتار والعبث شيء من هذا القبيل، فهذا يدل على أن هذا الرجل في الحقيقة غير راشد ورجل متهتك، واضح يعني من خلال الأسئلة اللي ذكرتي. ولذلك أولا أرتب لك الجواب كالتالي: إذا كانت المرأة قد طلقت بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة الفظيعة بهذا، طلقها 2 ثم طلقها الطلقة الأخيرة 3 مرات، فهي ليست على ذمته، ولذلك لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، ولا يجوز له هو أن يقرب منها ولا أن يزعم بأنها ما زالت زوجته. فالله عز وجل جعل الطلاق حل لعقد الزوجية وأعطى للرجل 3 طلقات، فإذا استنفذ الثالثة لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح يجب أن يكون نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، هذا يسمونه يلعبون الناس فيه جسر وكبري، وهذا جاء في الحديث التيس المستعار، واضح. ولذلك المرأة يجب عليها أن تفارق الزوج لأنها بانت منه بينونة كبرى، بانت منه بينونة كبرى. الأمر الثاني، أفترض بأن المرأة ما زالت على ذمته ولكن هو يمارس هذه الكبائر، كيف لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؟ كيف لامرأة مصلية مسمية؟ كيف لامرأة طاهرة شريفة تسمح لزوجها وهي تعلم بأنه يعني يمارس الزنا؟ ألا تخشى وتخاف أن ينقل إليها شيء من الفيروسات وشيء من الأمراض التي قد والعياذ بالله يبتلى بها؟ وأمر آخر، كيف تقره على مثل هذا الأمر؟ ولذلك يجب على الزوجة أن تعين زوجها حينما تمتنع عنه وتؤدبه وتمنعه من أن يقترب منه، هذا إذا كانت على ذمته. أما إذا كانت على غير ذمته مثل ما ذكرت الحالة الثالثة، لا سبيل له إليها ولا لها إليه. ويبقى قضية المال الذي يصرفه، لا شك بأن هذا النوع من الرجال يحتاج من يحجر عليه باللجوء إلى القضاء الشرعي أو القضاء القانوني، أيضا لهم في هذا أيضا شيء من هذا القبيل، الشرع يأمر بالحجر على مثل هذا النوع من الرجال الذين يبذرون الأموال ويصرفونها في الحرام ويتركون أولادهم بمثل هذه الصورة. عموما أختي الفاضلة، عندك خطوات مهمة جدا: النصيحة، التذكرة، إدخال أطراف من الأسرتين لمعالجة هذا الانحراف الخطير عند هذا الرجل، الزوجة يجب عليها أن تلجأ إلى القضاء لمعرفة هل هي زوجة أم لا، لأنك أنت ذكرت صورة غاية في العبث يمارسها هذا الزوج مع زوجته ومع أولاده. أم مشعل أيضا عندها مشكلة مع زوجة، تقول سيء الخلق ولا يصرف عليه، ومتزوجين من 13 سنة، تقول يعني للأسف يعني يقتل علي وشيء من هذا القبيل، يصرف على البيت وشؤوني، تقول يستلمه ولا يعطيني منه شيء، ما الحكم؟ يا أم مشعل بارك الله فيك، يعني يمكن زوجك أهون من زوج أم أسامة، كونه يعني رجل إن شاء الله ما ذكرت عنه أنه لعاب ولا عنده شيء من الكبائر وعنده شيء من الانحرافات، هذا عنده سوء خلق، وهذا في الغالب أنه يصبر عليه. يا أم مشعل، مثل النوع هذا من الأزواج اصبري عليه، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل أبو محمد من العراق وكذلك لبعض المتصلين، اصبري عليه وذكري بالله وخوفي بالله وقولي له ما يجوز هذا الكلام، السب والشتم هذا ما يليق بالرجال، لا يجوز للرجال أن يعاملوا زوجاتهم بمثل هذا الصلف وهذه الفجاجة وهذه القسوة وهذا الإسفاف، ما يليق بالإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان للبعيدين وشلون بالأقربين، يجب أن على الزوج أن يتقي الله وأن يخاف الله. فالله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول له أن ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف نساء ببيتات النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يشتكون أزواج يضربونهم، قال أولئك ليسوا بخياركم، كان يقول خيركم خيركم لأهله. والنبي عليه الصلاة والسلام منع الرجل أن يمارس مثل هذه الممارسات مع زوجته. فذكري بالله وخوفي بالله، اصبري عليه، ما تدري لعل الله عز وجل يفتح على قلبه، يسمع لخطبة من خطب الجمعة من خطيب ما شاء الله يعني جيد، ويحضر ويعالج مشاكل الناس وينزل لواقع الناس، يسمع لفتوى، يسمع لكلام في مجلس من المجالس مثلا. أي وإذا ما نفع والله أنت لك الحق في النهاية، لكن عموما اصبري عليه، 13 سنة صبرت عليه، كملي المشوار وأكثري من الدعاء له بسجود. لا تدعين عليه، أنت قلتي قبل شوية تقول تدعين عليه، غلط، يدعي له بالهداية لك ما تستفيدين. لو دعيت عليه خسرتي، هو خسر، هو أنت ما تحصلين شيء، لكن قول الله يهديه، اللهم افتح على قلبه، اللهم افتح على قلبه بهذه الطريقة، بارك الله فيك. بالنسبة للمال لك حق كامل بالنسبة للشؤون يا أخت الفاضلة، ما دام اسمك داخل في عملية المساعدة لك الحق الكامل. هذا حق كون ياخذه هذاك الحرام، لك أنت ذمة مالية مستقلة، إلا والله إذا كان برضاك أو قالك يوم مشعل ترى نحن نصرف على البيت ونصرف على العيال وأنا ما أدخل بجيبي شيء، كله يروح على البيت، هذا أهون، بارك الله في الجميع. أم آدم تقول عندها ولد عمره 11 سنة قد بلغ، حصابه وكسر في يده، تقول ما صلى من 25 يوم، تقول هل يقضي؟ نعم يقضي أم آدم بعد التوبة والاستغفار، وأكيد هو ما يفهم هذه المعاني، صغير ما زال صغير، وكان طبعا الأمر عليك وعلى والده، كيف تتركونه 25 يوم ما يصلي؟ ومن قال لك أن اللي أصيب بكسر أنه ما يصلي؟ من اللي يقول؟ ها من اللي يقول اللي يصاب بكسر ولا مجبرين يديه ولا رجليه ما يصلي؟ يصلي ويتوضأ. الآن لو أنت قلتي الكسر بيده، لو افترضنا الآن يده اليمنى مثلا زين وطالعة يده، يتغسل كفه هذا وباقي يده، طبعا يتمضمض ويغسل وجهه ويغسل سائر جسده، عفوا سائر أعضاء الوضوء يغسلها. بالنسبة للجبيرة إذا جاء وقتها يمسحها بهذه الطريقة ظاهرا وباطنا، يعني يمسحها كاملة. هذا الوضوء يا أخت الفاضل، الله يرضى عليك. إنسان أصيب بكسر في يده ولا في رجله ولي في كف يده أصابع مثلا، ما يترك الصلاة، كيف يترك الصلاة؟ يصلي يتوضأ ويمسح، يمسح على الجبيرة، يمسح على رجله إذا كان الكسر في الرجل مثلا، والعضو المكشوف يغسله، العضو من أعضاء الوضوء المكشوف يجب عليه أن يغسله، والمستور بجبيرة يمسح عليه، والمسح يكون كامل، مو مثل الجورب ظاهر الجورب، لا الجبيرة كامل. أما إذا كان يعني لاصق طبي يمسح على ظاهره فقط، فقولي له بارك الله فيك، يقضي مع كل صلاة صلاة حتى يتعود ويأخذ بالعزائم ولا يأخذ بالتكاسل والرخص. طيب خلاص أنت وقت البرنامج، لكن أختي أم آدم تقول بأن هي أيضا من عمرها 15، كان عمرها 15 ما كانت تصلي تقطع وكذا. أختي الفاضلة ما مضى مضى، والحمد لله استقبلي أيامك وحياتك وصلاتك وأكثر من النوافل وأكثر من قيام الليل. أم آدم تسأل عن شغل الإنسان المرأة في بيت أهل زوجها، تؤجر؟ نعم يا أخت الفاضل، يعني إذا تقول إذا كان الزوج توفي وبقيت مع والديه وتشتغل لهم وتخدمهم وكذا، هل تؤجر؟ أجر عظيم، أنت تبرعتي وتفضلتي وتكرمتي ببقائك في البيت وخدمتك لوالدي زوجك، وهذا يدل على نبل أصلك ويدل على شفافية نفسك وعلى أنك تريدين الله والدار الآخر، لأن قليل من النساء من يحتمل مثل هذا الأمر اللي ذكرتيه بارك الله فيك. عموما لك الأجر والثواب، وأخلص النية دائما. أنا أوجه إلى أن الإنسان لا يرجو ثناء من الناس، لا يبتغي ذكر من الناس، لا يريد مثلا شكر يقول الناس شكرا لك، لا، يقول هذا لله عز وجل. أشكركم على المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله بعد غد، لأن غدا يوم غد ما في أعتقد برنامج لوجود فعاليات معينة، لكن بعد يوم الأحد إن شاء الله ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.